بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية وفي هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحبتي الكرام، كثير من الناس قد يتساءل في شهر رمضان المبارك، ما هي أبواب الخير وما هي مفاتيح الخير التي يمكن أن أتقرب إلى الله عز وجل بها في هذا الشهر العظيم؟ لا شك ولا ريب أن أبواب الخير عديدة وأبواب الخير عظيمة، ولكن جواباً على هذا السؤال ذكر الحافظ ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في كتابه مدارج السالكين أن بعض العباد سأل سؤالاً، سأل نفسه هذا السؤال فقال: ما هو الباب الذي يمكن أن أدخل فيه على الله سبحانه وتعالى، ومن ينافسني في هذا الباب قلة قليلة ويكون لي فيه الأجر العظيم؟ فانتبه أن من أعظم أبواب الخير التي تستطيع أن تدرك فيها خيراً عظيماً وتسبق بها غيرك باب الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم التطبيقات العملية لباب الافتقار إلى الله عز وجل إقبالك على عبادة الدعاء. أحبتي الكرام، عندما نتكلم عن عبادة الدعاء نتكلم عن عبادة يقوم بها العبد تجاه سيده ومولاه. ولو افترضنا أن عندنا رجلاً في الدنيا تحققت فيه أوصاف العبودية، تجد أن هذا الرجل سيحرص غاية الحرص على إرضاء سيده والتملق له وعلى إكرامه بكل ما يقدر عليه. ولله المثل الأعلى، من حقق مقام العبودية لله عز وجل إذا أتى وحقق وطبق عبادة الدعاء سيكون تطبيقه لهذه العبادة مختلفاً للغاية. إن كثير من الناس لا يدركون أهمية هذه العبادة العظيمة وهذه القربة الجليلة. شهر رمضان شهر القرآن كما يقول الحافظ البيهقي رحمة الله تعالى عليه. إذا كنت تقلب النظر في المصحف الشريف تأمل في سور القرآن الكريم التي ذكرت فيها عبادة الدعاء. على سبيل المثال تفتح أول سورة في القرآن العظيم سورة الفاتحة، ذكر فيها عبادة الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. طيب سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي خواتيم سورة البقرة دعاء. سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سورة النساء: واستغفر الله، طلب المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك من سور القرآن الكريم الكثيرة التي ذكرت فيها عبادة وقربة الدعاء. لذلك هذه العبادة لا بد أن نتوقف عندها وقفات ووقفات، ونقبل على هذه العبادة وسؤال الله سبحانه وتعالى، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الله عز وجل في القرآن العظيم يأمرنا صراحة بعبادة الدعاء. هذا أمر من الله عز وجل لنا أن نطبق عبادة الدعاء. من الذي يأمرك بهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه الذي يقول لنا في كتابه العظيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا من الذي يقول لك ادعوني؟ إنه الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هذا أمر من ربنا عز وجل لنا أن ندعوه سبحانه وتعالى. أيضا في القرآن العظيم نجد أن الله سبحانه وتعالى يثني على من يكثر من دعائه جل جلاله. في سورة آل عمران: امتدح الله عز وجل أهل التقوى والإيمان الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الله عز وجل امتدح يونس عليه الصلاة والسلام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا أردت أن تحوز المنازل العالية من منازل التقوى والإيمان حقق هذه العبادة العظيمة وهذه القربة الجليلة. أحبتي الكرام، رغم وضوح هذه المسألة ووضوح هذا الأمر، لو سألنا أنفسنا كم دقيقة في اليوم نحن ندعو الله عز وجل، حقيقة أصبحت عبادة الدعاء التي جاء وصفها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، الدعاء فيه تحقيق الذل لله عز وجل والخضوع له، أصبحت هذه العبادة عند بعض الناس من العبادات المنسية ومن العبادات المهجورة. إذا دعا الله عز وجل في اليوم والليلة لمدة دقيقة أو دقيقتين لعله يرى نفسه أنه قد أتى بباب عظيم جدا من أبواب التقرب إلى الله. لذلك بعض أهل العلم يقول عجبت ممن له حاجة إلى الله ثم ينام عنها وقت السحر، ينام عن عبادة الدعاء في وقت السحر. لذلك بارك الله فيكم، ابن عمر كان يقول لمولاه نافع أسحرنا جاء وقت السحر، فيقول لا بعد، فيقوم ابن عمر ويصلي، فيقول له أسحرنا، فيقول لا، فيقوم ابن عمر ويصلي، فإذا قال له أسحرنا ترك ابن عمر الدعاء، ترك ابن عمر الصلاة وأقبل على عبادة الدعاء. لذلك إذا أردت أن تنظر إلى حالك في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان اسأل نفسك هذا السؤال، كم دقيقة في اليوم والليلة تمضي علي وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى؟ ولا تنسى أن الذي أمرك بالدعاء هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الكريم، وإذا أمرك الكريم بسؤاله فأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. مع التنبيه أحبتي الكرام، بعض الناس يقول لك أنا ما عندي حاجة دنيوية، أنا ما عندي، أمور الدنيوية كلها طيبة، هل أكثر من عبادة الدعاء؟ انتبه سلمك الله، أهل العلم يقولون الداعي عندما يدعو الله عز وجل لابد أن ينتبه لأمرين. الأمر الأول أنه يطلب من الله عز وجل حاجته الدنيوية أو حتى حاجته الأخروية، والأمر الثاني أن ذات عبادة الدعاء أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى وأمر طولبنا به في الشرع والدين. فأنت عندما ترفع يديك إلى الله عز وجل وتسأل الله عز وجل كن على عقيدة كاملة وعقيدة طيبة أن الله يحب منك هذا العمل ويرغب منك أن تؤدي هذه العبادة التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. مع التنبيه بارك الله فيكم، من طرق تلبيس الشيطان الرجيم على بعض العباد أن بعض الناس يقول وأي فائدة من دعائي؟ طيب أنا عندي أخطاء وعندي أمور، هذا الدعاء يعقل أن تكون له فائدة؟ أو بعض الناس يقول إن الموضوع الذي سأسأل الله عز وجل فيه على درجة عالية جدا من التعقيد، هل سيستجيب الله عز وجل دعائي؟ الجواب بارك الله فيكم، ابن القيم في زاد المعاد ذكر فائدة طيبة. ما هي هذه الفائدة؟ الله عز وجل في القرآن ذم من يسيء الظن به سبحانه وتعالى. يذكر ابن القيم أن من يدعو الله عز وجل ويعتقد أن الله ما يجيب دعاءه هذا أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك طبق قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. كثير من المشاكل أو كثير من الأمور المعقدة جاء فيها الفرج العظيم، صاحب الشأن يسأل كيف الله فرج عليك؟ قال ما أدري، لكن لعل الله فرج علي بدعائه سبحانه وتعالى. لذلك كان هدي السلف أنهم يدعون الله عز وجل وهم يحسنون الظن بربنا سبحانه وتعالى. ومن عجائب كلمات السلف الصالح أن رجلا يقال له مورق العجل، هذا الرجل يروي عن الصحابة يقول إن لي حاجة إلى الله عز وجل، لا زلت أدعو بها منذ 40 سنة ولم يجب الله دعائي، وما يئست من الدعاء. لماذا لم يئس من الدعاء؟ لأنه يعرف أن في رفع كفيه إلى الله عز وجل تطبيق لعبادة محبوبة جدا إلى ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي الموفق، يا أختي الموفقة، أكثروا دائما وأبدا من عبادة الدعاء. الله عز وجل يحثنا على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على موضوع الهمة العالية في الدعاء. الهمة العالية ماذا؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. سل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة وأبشر بفضل الله سبحانه وتعالى. أذكر بارك الله فيكم بعض الأسباب اليسيرة جداً التي يجاب بها دعاؤك بإذن الله عز وجل. هي أسباب كثيرة، ولكن سأذكر سببين. السبب الأول: كثير من الناس في غفلة عظيمة جدا عن هذا السبب. وإذا أردت أن تعرف حالك مع الدعاء، انظر إلى هذا السبب الذي ذكر في صحيح البخاري. قد بعض الناس يتصور أن هذا السبب عمل خارق، عمل كبير، عمل عظيم لابد أن يقوم به، والجواب: ليس الأمر كذلك، وإنما هو شيء يسير عظم التساهل به، لذلك قد تفوتنا مسألة إجابة الدعاء. ما هو هذا الأمر اليسير المذكور في صحيح البخاري؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تريد أن يجيب الله دعائك؟ أكثر من المحافظة على السنن والنوافل. الله عز وجل وعدك، ليس فلان وليس علان، وعدك الله عز وجل أنك إذا حافظت على السنن: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لذلك أحبتي الكرام، دعوات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يجيبها الله عز وجل. لذلك عدة أسباب، من هذه الأسباب تعظيمهم وتوقيرهم وحبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعلقت قلوبهم بالسنة، والله عز وجل وعد من تعلقت نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب الله دعاءه. أما السبب الثاني الذي لا بد أن ننتبه له، وهو سبب قد يكون بعض الناس يتساهل في التفريط فيه، ما هو هذا السبب؟ أكل الحلال، أكل الحلال، أكل الحلال. إن من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء التساهل مع المال الحرام، أو التساهل مع المال المشتبه فيه. والحرام قد يكون حراماً كلياً والعياذ بالله، وقد يكون الحرام حراماً جزئياً والعياذ بالله. يعني الموظف مثلاً إذا لم يحل الراتب أثناء العمل، هذا قد لابد عليه أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه، قد يفعل سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب له. لذلك انتبه إلى هذين السببين. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا أردت أن يجيب الله دعاءك اجمع بين عبادتين: العبادة الأولى الدعاء، وأما العبادة الثانية كثرة الثناء على الله عز وجل. الكريم من أهل الدنيا إذا مدح أعطى، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. سمع نبينا صلى الله عليه وسلم صحابيا يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وبالمناسبة بعض الناس يقول، بعض أهل العلم يقول إن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ودعي به أجاب ما هو؟ الحي القيوم. يعني تدعو الله عز وجل: اللهم يا حي يا قيوم يسر لي أمري، اللهم يا حي يا قيوم اغفر لي ذنبي، اللهم يا حي يا قيوم احفظ لي أولادي وأصلحهم واهدهم يا رب العالمين. أيضا سلمكم الله، يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت ماذا فعل؟ أثنى على الله عز وجل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت من الموفقين في الدعاء ستجمع بين الأمرين. وأدعوك رعاك الله أن تنتبه إلى كلمات دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. هذا كله طلب من الله. ثم بعد ذلك: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا كله ماذا؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى. هنيئا 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 لمن جمع بين كثرة الثناء على الله عز وجل وبين الطلب من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا رعاك الله، إذا أردت أن تجد لذة لدعاء الله سبحانه وتعالى طول في الدعاء وجاهد نفسك على عبادة الدعاء. ستجد أنك في البداية ربما يصعب الأمر عليك، ثم بعد ذلك تجد لذة لمناجات الله لا يعدلها شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد ما صلى الظهر والعصر جمع وقصر جمع تقديم لم يزل واقفاً يدعو إلى أن غربت الشمس. يعني 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات يدعو فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ربه جل جلاله. الواحد عنده مشكلة معينة في ثلث الليل الأخير ساعة كاملة، اجتهد في الدعاء وانظر إلى الخير العظيم الذي ستجده بإذن الله عز وجل. حتى بعض أهل العلم يقول إن البلاء قد ينزل على الإنسان، والله عز وجل له الحكمة البالغة، فلا يزال الإنسان يدعو الله ثم يدعو الله ثم يدعو الله فيجد أنه يتلذذ بالدعاء تلذذا عظيما، فكأنه يقول بعد ذلك: يا رب أنا أفرح بمناجاتك وأتلذذ بدعائك، لو لم يجب الله عز وجل حاجتي يكفيني الراحة والسعادة التي أجدها في مناجات الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأشخاص يشتكون ويعني يكلموني عن بعض المشاكل التي تواجههم في حياته، فأسأله أقول له: أخي الكريم أو أختي الكريمة، هل تواظب على الدعاء 30 ساعة كل يوم؟ يقول: صراحة لا، أنا مقصر في عبادة الدعاء. خزائن الله ملأى، الله عز وجل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، هو الذي يفرح إن سألته وإن طلبت منه. لماذا تقصر في عبادة الدعاء؟ ولماذا تفرط في هذه العبادة العظيمة؟ أيضا رعاكم الله، من أسباب إجابة الدعاء أن تستغل أوقات إجابة الدعاء. ومن أعظم أوقات إجابة الدعاء أوقات يغفل عنها كثير من الناس رغم سهولتها ورغم يسرها. الوقت الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أنا أدعوك أن تطبق هذه التجربة، إذا دخلت المسجد بين الأذان والإقامة كم واحد من الموجودين تجده يرفع يده ويدعو الله عز وجل؟ حقيقة قلة قليلة من الناس لا يطبقون هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الوقت: الدعاء لا يرد فيه. وهذا الوقت يشمل الرجل ويشمل حتى المرأة في بيتها. لماذا نفرط؟ بارك الله فيكم، لو سمعنا أن كريما من كرماء الدنيا فتح مجلسه للنظر في حاجات الناس ثم وجدنا أن بعض الناس زهد في هذا المجلس، الناس ستقول عن هذا الرجل سفيه، كريم يقول لك تعال سأعطيك ما تريد وأنت تزهد في الذهاب إلى مجلسه، هذا من السفه العظيم، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. طيب الوقت الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منهم والصائم حتى يفطر. لاحظ حتى يفطر ما معناها؟ طيلة وقت الصيام، هذا من أوقات إجابة الدعاء، لا تفرط في هذا الوقت، واحرص على سؤال الله سبحانه وتعالى. طيب الوقت الثالث، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا الله أجاب الله دعاءه، فإن صلى تقبل الله صلاته. ما معنى هذا الحديث؟ أحيانا الإنسان وهو نائم يستيقظ فجأة في وسط نومه ثم يرجع ويكمل نومه، هذا الوقت إذا استيقظت فيه قم وادعو الله سبحانه وتعالى. يذكر لي أحد الأشخاص أنه كانت عنده حاجة وموضوع حريص عليه، قال: فاستيقظت مرة في وسط الليل ودعوت الله وأثنيت عليه وطلبت من الله عز وجل، قال: في اليوم التالي أجاب الله دعائي وفرج الله عليه. الفربري راوي صحيح البخاري يقول: قمت ليلة من الليالي فقلت هذا الدعاء ودعوت الله عز وجل، ثم رجعت للنوم مرة أخرى فرأيت في المنام قائلا يقرأ علي قوله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. لذلك لا تغفل عن هذا الوقت العظيم من أوقات إجابة الدعاء. أيضا سلمكم الله الوقت الرابع، يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الأخير وقت السحر قبل أذان الفجر بربع ساعة نصف ساعة، استغل هذا الوقت في دعاء الله سبحانه وتعالى، واجتهد في الطلب من الله عز وجل، ولا تقل حاجتي عظيمة، موضوعي صعب، موضوعي عظيم، موضوعي كبير، الله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك يقولون: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أحدهم كان يشتكي أن ابنه امتعبنا تعب عظيم جدا، سبحان الله العظيم، الناس تفاجأت بعد مدة أن هذا الابن هداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم وصلحت حاله، فيسألونه: خير، شو الموضوع؟ قال: والله ما في قصة، ما في موضوع، لكن أظن بأن الله رد هذا الولد إلى الهداية بسبب عبادة الدعاء. يذكر عن بعض أهل العلم أنه حج، ثم في الحج دعا الله عز وجل أن يعينه على حفظ القرآن، حج من بلاد خراسان، يعني من مكة إلى خراسان قد يأخذون الشهور حتى يصلون، قال: ما وصلت خراسان إلا وأنا أحفظ القرآن الكريم كاملا. لذلك أحبتي الكرام، لا تستهينوا أبدا بعبادة الدعاء. ونبه على بعض النقاط السريعة بارك الله فيكم: عود نفسك دائما على الدعاء للناس، ولا تعود نفسك على الدعاء على الناس. إخواني الأفاضل، مرت علي كلمة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، والله استفدت منها فائدة عظيمة للغاية. ذكرت بهذه الكلمة أحد الأشخاص أعرفه إذا تعرض لأي أذية أو ظلم يسير من الناس بادر بالدعاء عليه. قلت له: يا فلان، يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: من دعا على ظالمه ما صبر. مرة أخرى: من دعا على ظالمه ما صبر. ما معنى كلمة الإمام أحمد؟ إذا أردت أن يكتب الله لك الأجر كاملا غير منقوص، حتى من ظلمك لا تدعو عليه، لأنك تريد أجر الصبر كاملا عند الله عز وجل. لما ذكرت صاحبي الذي يتساهل في الدعاء على الناس بهذا الأثر، قال لي: طيب والماضي اللي دعيت فيه على الناس كيف يكفر عني؟ لماذا فعلت هذا الأمر؟ لماذا تساهلت؟ لذلك احرص على الدعاء للناس. الإمام أحمد نفسه يقول عن الإمام الشافعي: إنه أحد الأشخاص الستة الذين أدعو الله لهم كل يوم وقت السحر. اسأل نفسك سؤال، كم من الأشخاص تخصهم بالدعاء في اليوم والليلة؟ أحيانا بعض الناس يقدم لك معروفا عظيما، لماذا تبخل عليه بالدعاء أكثر من الدعاء له؟ لذلك بعض أهل العلم يقول إن الدعاء لوالدك الميت أفضل عند الله من أن تذبح عنه 10 من الإبل. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال أو ولد صالح يدعو له. الدعاء من أنفع الأشياء التي تنفع الميت بإذن الله عز وجل. ثم أيضا نقطة ثانية ومسألة ثانية، بارك الله فيكم، احرص على تعلم الأدعية النبوية، وثق تماما أنك لو قرأت كتابا في الأدعية النبوية الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قد تتفاجأ أن هناك أدعية لا نحفظها. يعني مثلا في صحيح مسلم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. كثير من الناس يحفظ الدعاء اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، هذا صحيح، لكن في صحيح مسلم أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. فتنة النار يعني أن أهل النار يسألون في نار جهنم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا علم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب دعاء عظيما، ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك الهدى والسداد. أيضا من الأدعية في صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. هذه أدعية صحيحة واردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدعية في سنن النسائي اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت وأسألك الرضا بعد القضاء. من يقول مثل هذه الأدعية ويأتي بها؟ ثم أختم بارك الله فيكم بأمر مهم جدا، ما هو هذا الأمر؟ إذا دعوت الله عز وجل احرص على أن يكون قلبك حاضرا ولسانك يعني متواطئ مع قلبك، بمعنى تتفكر في كلمات هذا الدعاء. بعض الناس يدعو الله عز وجل وهو يتثاءب تثاؤبا عظيما، أو يدعو الله عز وجل وهو جالس يقلب في هاتفه، أو يضحك مع فلان أو يضحك مع علان. لا يصح مثل هذا الأمر. لو وقفت عند ملك من ملوك الدنيا تكلمه في حاجة دنيوية، هل ستقف عنده وأنت تتثاءب، أو تقف عنده وأنت تضحك مع فلان أو علان؟ بل ستقف عنده، وهذا من آداب المجالس، وأنت منتبه لكلامك، منتبه لحديثك، فكيف بمناجات ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ واعلموا بارك الله فيكم أن الله عز وجل يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله عز وجل هو الغني ونحن فقراء إلى ربنا سبحانه وتعالى، والعاقل يكثر من دعاء الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، لو لم تخرج من شهر رمضان إلا بأنك تؤدي الفرائض وتؤدي السنن والمستحبات وتواظب على عبادة الدعاء وتهتم بهذه العبادة العظيمة، اعرف أنك لو فعلت هذه الأمور فإنك على خير عظيم جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام والعبادة، وأن يعيننا سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ولاة أمرنا لكل خير ولما تحبه وترضاه، وأطل أعمارهم على البر والتقوى والرحمة والإحسان، وارزقهم البطانة الصالحة. جزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم.
وهذه الإرشادات القيمة، ولا بد لنا من وقفات في هذا الشهر الفضيل مع الدعاء لنتذكر ونذاكر نفسنا ونتعلم أهمية الدعاء ونجاهد نفسنا على بذل الجهد في الدعاء. فكثير من الأشخاص يحملون هم الدعاء كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل هم الدعاء، أما الإجابة فهناك رب كريم سبحانه وتعالى قال في الكتاب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعوة. جزاك الله خير فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم.
نفتح مجال الأسئلة بالنسبة للحضور.
واضح، نعم، الله يرضى عليك، سلمك.
عشان الناس يسمعون.
الله يرضى عليك، سلم. أبشر إن شاء الله. إن شاء الله. سلمكم الله. أنا قبل الإجابة على السؤال بخصوص الأثر الذي ذكرت عن عمر، إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. ذكر بعض أهل العلم هذا البيت الجميل جدا، أن من وفق إلى الدعاء وفق إلى الإجابة. ما هو هذا البيت؟ كأنه يقول: يا رب لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. بخصوص السؤال الأول، ذكرت بارك الله فيكم أن من تساهل بعض الناس أنه يتسرع في الدعاء على من ظلمه. طيب، هل توجد صور لبعض الحالات التي يستحسن ألا يدعو فيها الإنسان أو يمنع فيها من الدعاء؟ نعم، إذا دعا الإنسان بإثم أو دعا بقطيعة رحم، وهذا وللأسف الشديد يفعله بعض الناس. إذا دعا الله عز وجل يدعو على أرحامه، يدعو بارك الله فيكم على نفسه. ودعوني أذكر لكم هذه الصورة التي مرت علي شخصيا. تسألني إحدى الأخوات عن أمها، يعني في هذه القصة عندنا الحفيدة وعندنا البنت وعندنا الجدة. فتقول الحفيدة هذه بأن جدتهم أصيبت بمرض السرطان، فقامت بنت هذه الجدة ودعت الله عز وجل وقالت: يا رب ابتليني بهذا المرض حتى أشعر بمعاناة أمي. فتقول للحفيدة: والله إنها لتتلوى من شدة الألم. هذا لا يصح هذا الدعاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الصحابة بأن من أطيب وأعظم الأدعية سؤال الله العافية، سل الله العافية لعلك إذا ابتليت ألا تصبر. فإذا هذه من صور الأدعية الممنوعة. أيضا بارك الله فيكم من صور الاعتداء في الدعاء كثرة التفصيلات الدقيقة في موضوع الدعاء. يعني بعض السلف سمع ابنه، هذا صحابي سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين باب الجنة. فقال له: يا بني أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعتدون في الدعاء، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. طيب، أيضا بارك الله فيكم من صور الاعتداء في الدعاء بعض الألفاظ التي تأتي على ألسنة بعض الناس في دعائهم على غيرهم. يعني بعض الناس مثلا يوم يتكلم مع صاحبه يطلق ألفاظ، هذه الألفاظ فيها دعاء، الله ياخذك، إلى غير ذلك من الصور والنماذج التي يعرفها أكثركم وجميعكم. فانتبهوا لمثل هذه الأمور. بالنسبة للمسألة الثانية، هل كل دعاء لا بد فيه من رفع اليدين؟ من آداب الدعاء رفع اليدين، لكن أحيانا يكون الإنسان مثلا يسوق السيارة يبغى يروح دوامه، أكثر من الدعاء في هذه الحال. طيب واحد يقول لك أنا رفعت يدي في الدعاء وتعبت بنزل يدي، لا حرج، لا حرج، ما في حرج، بارك الله فيكم. الدعاء من العبادات السهلة الميسرة في الشرع والدين. لذلك في كثير من الأوقات واحد قبل لا يركض بيحط راسه يفضل أنه يدعو بموضوع معين، ادعو الله عز وجل ولو لم ترفع يديك، ففضل الله واسع وفضل الله كريم. نعم لو رفعت يديك هذا أفضل، لكن لو لم ترفع يديك لا حرج، لا حرج.
السؤال الثاني يقول، تقول في وقتنا عندي دين، ما هو الدعاء المناسب لسداد دين؟ وأتمنى أن تدعو لي بأن الله يسدد دين
إن شاء الله. بخصوص بارك الله فيكم تشجيع الأولاد على حفظ القرآن والبعد عن الأشياء الضارة والمحرمات في الشرع والدين، من أعظم الأدعية النافعة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ومن أعظم الأدعية النافعة اللهم حبب إلى أولاد الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، اللهم اصرف عنهم السوء والفحشاء واجعلهم من عبادك المخلصين. أكثر من الدعاء لهم بمثل هذه الأدعية، ثم أيضا نبههم وحذرهم من الأمور التي تضر بهم في دينهم ودنياهم. وأوصيك وأوصي كل أب وكل أم أن تنوع وأن تغير في أساليب التوجيه. إخواني وأخواتي، بعض الآباء والأمهات ما عنده أسلوب حسن في التوجيه، إذا أراد أن يوجه وجه بالعنف، وجه بالتعيير، وجه بأسلوب واحد لا يتغير هذا الأسلوب أبدا، إما ثواب وإما عقاب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الترغيب ويستخدم الترهيب ويستخدم الكلمة الطيبة. قال لابن عباس وهو طفل صغير، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، الآن شخص يقول أنا عندي دين، ما هو الدعاء الأفضل لسداد هذا الدين؟ سل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر. أنا أقول لهذه الأخت الكريمة، قبل أن تطلب من الناس أن يدعو الله لك بسداد الدين، أنت ألحي على الله عز وجل وابتهي إليه سبحانه وتعالى، وفضل الله واسع وفضل الله عظيم. لا حرج لو الإنسان قال للآخرين أكثر يا فلان، لا تحرمي من دعواتك، ولكن أنت اجتهد في الدعاء لنفسك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقضي عن هذه الأخت الدين وعن كل أحد مديون، وأن يوسع علينا من واسع رزقه وفضله وبركته ورحمته، إنه جواد كريم. سلمكم الله بارك الله فيكم. بخصوص الدعاء للوالدين، احرص عليه حرصا عظيما. جاء في الحديث إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله فيقول يا رب من أين لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فأكثر من الدعاء لوالديك، سواء كانا على قيد الحياة أو توفاهما الله عز وجل. أيها الآباء، طفلك الصغير هذا علم منذ عومة أظفاره أن يدعو الله لوالديه، وأنت من يستفيد من هذه الدعوات الطيبة. أما بخصوص اللهم لا تجعل في قلبي غلا على عبادك المؤمنين، جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام واسلل سخيمة قلبي، سخيمة القلب الضغينة، يا رب طهر قلبي من هذه الأمراض، من الحقد والغل والحسد وغير ذلك. وأيضا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الإنسان يستعين بالله عز وجل في أن يطلب من الله أن يصرف عنه الأخلاق السيئة، وأن ينقي قلبه من الغل والبغي والحقد والحسد. وأيضا من تعويد اللسان على الخير، إذا رأيت عند غيرك نعمة فقل يا رب بارك لهم في نعمتهم، يا رب بارك لهم في هذا الماء، يا رب زدهم من فضلك. بعض الناس وللأسف الشديد يبدأ يتقلب ويتلوى، فلان وين عنده الشيء الفلان، كيف حصل النعمة الفلانية؟ اترك عنك مثل هذه الأمور التي قد توقعك في أشياء لا تحمد عقباها، وسل الله عز وجل البركة لغيرك في ماله وصحته وبدنه ولنفسك أيضاً.